الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل مباحث في القصص القرآنية. قد فرغنا في اللقاء السابق بفضل الله عز وجل من الكلام عن قصة نبي الله موسى مع نبي الله الخضر عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. بعد ذلك قص علينا ربنا عز وجل وفي نفس الصورة وبعد قصة موسى مع الخضر عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام قصة ذي القرنين من أول الآية 83 إلى الآية 98. قال عز وجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. قال أهل العلم: أن يسألك اليهود أو كفار قريش، كما قال ابن إسحاق عن ابن عباس، عن ابن عباس بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى يهود المدينة ليسألوهم عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت يهود: سألوه عن فتية خرجوا في الزمن الغابر ما شأنهم، وسألوه عن رجل طاف المشارق الأرض ومغاربها، وسألوه عن الروح. هذا الذي ذكره ابن إسحاق تكلم في صحته بعض أهل العلم. وعلى كل فالله عز وجل صدر القصة بقوله: ويسألونك، بغض النظر أن هؤلاء القوم هم من اليهود أم أنهم من مشركي مكة بناء على توجيهات اليهود له، وأن الغرض من هذه الأسئلة تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم وإبطال دعوته. ومن أجل هذا لما سألوهم وجاء الوحي ما استطاع أحد منهم أن يكذبهم ولا أن يعدل في شيء من أخباره ولا في شيء من أحكامه. ومن أجل هذا لما سألوهم ويسألونك عن ذي القرنين إلى آخره أمره ربنا عز وجل أيضا بعكس هذا، فقال: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، الآية. فلما قص صلى الله عليه وسلم عليهم من خبر هذه القرية ما استطاع أحد أن يقول لا هذا ما حدث. وأيضا لما سألوه عن ذي القرنين وأخبرهم ما استطاع أحد أن يكذب شيئا من أخباره صلى الله عليه وآله وسلم. وعليه قال علماء الأصول أن النسخ لا يكون في الأخبار، ولكن النسخ يكون في الأوامر والنواهي. وبناء على ذلك إذا جاءنا خبر في القرآن أو في السنة وجاء عند أهل الكتابين خبرا على عكس هذا الخبر فكتابنا مهيمن وحاكم على ما في كتبهم من أخبار. ووجه ذلك أن الله عز وجل أخبرنا في القرآن أن هؤلاء القوم تلاعبوا في كتبهم وحرفوها، فإذا جاءت الأخبار متعارضة مع أنها من مشكات واحدة دل على أن كتبهم حرفت، وكتابنا بنص التنزيل وبإجماع أهل الأرض ما اعتراه شيء من التحريف ولا من التبديل، لأن الله عز وجل تكفل بحفظ الشريعة كلها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. طيب، من هو ذو القرنين؟ كما تعلمون أكرمكم الله إن أهل السنة والجماعة عندهم باب الغيبيات باب واحد، ودي قاعدة. إيه معنى باب الغيبيات باب واحد؟ يعني كل ما هو من الغيبيات مسلكنا في معرفته مسلك واحد لا يتغير، سواء في صفات الرب أو في عرصات يوم القيامة أو في الجنة أو في النار أو في داخل القبر. ده كل باب الغيبيات، أي أن الإنسان ما رآه بعينيه فنقف فيه عند النص الوارد ما جاء به النص نؤمن به، وما لم يأتي لا نتكلم فيه قط. وبناء على ذلك مسألة ذي القرنين نقف فيها على النص الوارد لأنها من باب الغيبيات. قال العلماء: ما قصه علينا ربنا فيه الكفاية فأثنى عليه بالعدل، وأنه بلغ المشارق والمغارب، وأعطاه الله العلم والحكمة، وما عدا ذلك من الأقوال ليس عليه دليل من كتاب أو سنة، فالأولى الوقوف على النص الوارد. والعلة في هذا الاسم بهذا الاسم مجهولة، فلا ننشغل بها ولا فائدة في البحث عنه. يعني بناء على ذلك تفتح كتب التفسير تجد كلاما: لماذا سمي بذي القرنين؟ لأنه كذا وكذا وكذا، دي اجتهادات وليس عليها دليل. أضف إلى ذلك ليس في معرفة هذا الأمر فائدة. ومن أجل ذلك دائما وأبدا حينما يقص علينا ربنا عز وجل قصة في القرآن بيبقى لها هدف ولها مغزى. ما ذكر من الهدف والمغزى والعظة والعبرة هو ذا الأساس، عدا ذلك لا نعول عليه مطلقا ولا ننشغل به ولا نذكره. يبقى من هو ذو القرنين؟ رجل قص علينا ربنا عز وجل من خبره في القرآن وأنه له رحلات، وربنا عز وجل مكنه في الأرض وآتاه من كل شيء سببا، انظر فأتبع سببا. يبقى الأمر الأولاني يقول لك بقى اسمه الإسكندر المقدوني، ده كان له غديرتين، ده كان كذا كذا، كل دي اجتهادات تفتقر إلى الدليل الشرعي لأن هذا من قبيل الغيبيات. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، يعني سيذكر لنا صلى الله عليه وسلم بوحي من الله شيئا من أخبار هذا الرجل. قال: إنا مكنا له في الأرض، أي أعطيناه ملكا عظيما ممكنا فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين من الجنود والألات، ولهذا ملك مشارق الأرض ومغاربها. طبعا هنا مسألة يعني الكل دائما بينظر إليها بلهف وبشغف، وهي متى يمكن لأهل السنة والجماعة في الأرض. طبعا نريد أن نفرق بين التمني وبين الواقع وبين الحقيقة. وكما قال العلماء: الأماني رأس مال المفاليس. وعرفوها كويس، الأماني رأس مال المفاليس، يعني واحد مفلس عاجز أخرق عاطل يبدأ يتمنى يمني نفسه. الإسلام ما يعرف هذا قط، إسلام دين العمل، دين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. ربنا عز وجل أخبرنا بنص محكم ينبغي أن يقطع كل لسان، أن يقطع به كل لسان. قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا. أصبح التمكين يخضع للسنن الكونية، فربنا عز وجل لا يحابي ولا يجامل سبحانه وتعالى. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، يبقى إيمان بعمل. أما إيمان بغير عمل أن يأتي التمكين وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض انظر كما استخلف الذين من قبله، يبقى سنة كونية ليست لنا فقط بل سنة كونية حكم الله عز وجل بها كونه. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، انتبهوا كويس، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. طيب ما هو الدين الذي ارتضى لهم؟ ورضيت لكم الإسلام دينا، ده نص التنزيل. طيب ورضيت لكم الإسلام دينا، يا شيخ أحمد الإسلام هنا بالمعنى الخاص ولا بالمعنى العام؟ ما المعنى الخاص؟ كويس، لا طول بالك بقى نبدأ من جديد تاني. الإسلام بالمعنى يا شيخ؟ لا هنا ورضيت هنا ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب ركزوا مشايخ ورجائي الله يبارك فيكم. ذكروا ذكروا المصيبة جلل وما يدبر لمصر وللمسلمين فيها لا يعلم مدى خطورته إلا الله. فذكر ينفعش أبدا لا تفرق بين الإسلام العام والخاص كده. بناء على ذلك هي عيل سفيه يقول لك طيب إزاي ده قالوا ونحن له مسلمون وإزاي تكفرهم وهم ربنا حكى عنهم أنهم قالوا أنهم مسلمون. فخذوا بالكم كويس. يبقى أنا عندي نصوص في القرآن التي جاءت بوصف أقوام بأنهم مسلمون أو تكلم أقوام عن أنفسهم بأنهم مسلمون لها معنيين اثنين: إسلام عام وإسلام خاص. لازم تفرق دي كويس. الإسلام العام هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ده المعنى العام اللي هو ايه؟ ان الدين عند الله الاسلام. يبقى الاسلام هنا بمعنى ايه؟ الاسلام العام. الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واهله. يبقى لما يقول ونحن له مسلمون اي بهذا المعنى. لما تقول بلقيس واسلمت لله واسلمت مع سليمان لله رب العالمين يبقى بالمعنى العام اللي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. الثلاثة دولت مع بعضهم اختلت واحدة ما عادش إسلام. ده اسمه الإسلام العام. طيب الإسلام الخاص اللي هي ورضيت لكم الإسلام دينا اللي هي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما المراد بالإسلام الخاص؟ شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى لما نسمع ماذا اللي هو ونحن له مسلمون أو ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة كل ذا إسلام إيه مصطفى؟ إسلام خاص اللي هو نسخ كل الإيه؟ كل الشرائع. واتن بالكم. يبقى ورضيت لكم الإسلام دينا عام ولا خاص؟ خاص. يبقى وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. كلمه ده ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. الدين الذي هو الدين الايه؟ الاسلام. بنص التنزيل ورضيت لكم الاسلام دين. ايه معنى تمكين الدين؟ الجواب اي تصبح الكلمه العليا على الأرض لشريعة الإسلام. أدي معنى تمكين الدين. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ركزوا. يبقى تمكين الدين أي تكون الكلمة العليا للإسلام في كل مناحي الحياة. حصل مشكلة في البحر وسفينة ضربت السفينة نحتكم لشرع الإسلام. مشكلة في المريخ ورواد الفضاء مسكوا بعضهم نحتكم لشريعة الإسلام. مشكلة في الحدود بين الدول في شريعة الإسلام وهكذا. أدي معنى كلمة وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له. طب خليكم معايا بقى كده. كلمة تمكين للدين هل يمكن للدين من غير رجال يقومون بالدين أم لابد برجال؟ هي دي. يبقى مسألة تمكين للدين أي تمكين لرجال يقومون بهذا الدين. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل بقوله في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. من يرتد منكم فسوف يأتي الله. انتبه بقوم. يبقى أصبح من لوازم تمكين الدين ومن لوازم رفعة الدين أن يكون معه رجال قوم. ومنين؟ من بني آدم. فسوف يأتي الله بقوم ثم ذكر صفاتهم: يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ومن أجل هذا أكرمكم الله لابد أن تراعي تاريخ. لما هجم أبرهة على الكعبة ليهدمها، كويس، والقصة معروفة، وصل الحال بعبد المطلب قال إيه؟ وللبيت رب يحمي، مظبوط؟ وهربوا كلهم ووقفوا على شعاب مكة وعلي الجبال حتى ينظروا كيف يدافع ربنا عز وجل عن بيته. وقد كان أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف المأكل. ليه؟ قال لك لأن الدفاع عن البيت ضد هؤلاء الخبثاء الأنجاس شرف، وأهل مكة لا يستحقون في هذا الوقت هذا الشرف. بالضبط زي بتقال القدس مشكلة دلوقتي أبدا، ولكن ما على وجه الأرض من المسلمين على وجه الإجمال ما يستحقوش الشرف ده. فلما كان فيهم أمثال صلاح الدين استحق الشرف فأيده الله. لازم نفهم الكلام ده كويس، نستوعبه ونفهمه حق الفهم حتى نصلح ما عندنا من فساد. يبقى إذن قوله تعالى إنا مكنا له في الأرض، أي أعطيناه ملكا عظيما ممكنا فيه من جميع ما يؤتى الملوك من التمكين من الخير من الجنود والآلات، ولهذا ملك مشارق الأرض ومغاربها. قال وآتيناه من كل شيء سببا، قال ابن عباس من كل شيء علما يتسبب به إلى ما يريد، وقيل من كل شيء يحتاج إليه الخلق. فأتبع سببا، أي أتبع سبب من الأسباب التي أوتيها، وفي هذا دليل على أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله. طبعا قضية التوكل على الله وقضية الأخذ بالأسباب، إن أردت أن تعلم هل قام بها المسلمون أم لا انظر إلى أحوالهم مقارنا لها بأحوال الغرب، يتضح عندك الأمر. الله يا أخوانا سبحانه وتعالى خلق الكون وحكمه بسنن كونية، ومن جملة هذه السنن أن أخذ بالأسباب، مع أن الله عز وجل هو الفاعل الحقيقي لكل شيء، والله سبحانه وتعالى ربط المسببات بأسبابها، وجاء في بعض الأحيين أتى بالمسبب بغير سبب ووقع السبب ولم يقع المسبب، لبيان طلاقة قدرة المولى عز وجل. الإشكال عندنا أو عند كثير من القوم الخلط والخطأ في مسألة الأسباب والمسببات، وأعني بالذكر إحنا اللي بنطلب العلم وندعو لدين الله. طلب العلم له أسباب، والعمل بالعلم له أسباب، والدعوة لدين الله بالعلم لها أسباب، مع أنه شرف، ولكن لا يعطاه إلا من سلك أسبابه. يعني واحد فعلا عنده حمية وحماس ويريد أن يدعو لدين الله ويأمل من أعماق قلبه أن ينشر الدين وتكون كلمة الله هي العليا، ولكنه لم يسلك سببا واحدا يؤدي إلى هذه الأمنية، ده فاشل، ده إنسان فاشل. ومن أجل هذا ذكر العلماء أن استحقاق التأييد الإلهي من الله لا يعني التفريط قيد أنملة في اتخاذ الأسباب. لازم تتفهم صح. استحقاق التأييد الإلهي يعني واحد ظن بما عنده من الإيمان والتقوى والعمل الصالح أنه ينبغي أن يؤيد من الله، كويس، ليس معنى ذلك أنه يهمل الأخذ بالأسباب الكونية التي جعلها رب البرية تؤدي إلى مسبباته. وأوضح دليل على ذلك من السنة العملية ومن سيرة خير البرية مسلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة. النبي يستحق التأييد الإلهي أم لا؟ سبحانه صلى الله عليه وسلم. طيب هل يا ترى لما أراد أن يهاجر ترك سببا ما سلكه؟ ما حصلش. كل الأسباب، وخد بالك بقى أضف إلى ذلك، يبقى إذا سلكنا الأسباب التي جعلها ربنا عز وجل تؤدي إلى مسببته، واستفرغنا الوسع في بذل الجهد، بعد ذلك نسلم لقضاء الله وقدره. يعني لما دخل في الغار 3 أيام وكمل فيه هو وصديقه أبو بكر، واستأجر رجلا من بني الدين ماهرا خريتا بضروب الصحراء، وكان محمد بن أبي بكر يأتي بالغنم حتى يعفي الأثر، وأسماء تفعل كذا، كل هذه أسباب. وفي نهاية الأمر إيه؟ قال أبو بكر لو نظر أحدهم إلى قدميه لرآنا. في الحالة دي إيه؟ ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهم. يبقى بناء على ذلك أنا كرجل طالب علم أشوف بقى ما هي الوسائل التي تؤدي إلى تحصيل العلم وإلى استظهار أسلكه، وبعد ذلك أبذل كل الجهد، وبعد ذلك أسلك المسالك الشرعية للدعوة، والله وفقت فضل الله يؤتيه من يشاء. لم توفق ولم يسمع لدعوتك فلله الحكمة البالغة، لو شاء لهداهم أجمعين. كده الواحد يمشي مستريح. أدي معنى كلمة فأتبع سببا. يبقى من أجل ذلك، لذلك تجد أن كثير من القوم خاصة في الأمور الدنيوية يسلك مسلك الأسباب، بيزرع بيقلع بيتاجر بيصنع مسلك الأسباب، ويبدأ بقى إيه؟ يتفنن أعمل في ذي إيه؟ ويستشير كل ذي خبرة. وعندما نسلك المسالك الشرعية يأتي التخاذل، وده غلط، خطأ بين، وده من جملة الأسباب التي أدت إلى ضعفنا ولا يليق. يبقى قولهم سبحانه وتعالى فأتبع سببا، هذا واجب علينا أن نأخذ بكل الأسباب. ولكن هناك فرق بين من يأخذ بالأسباب وهو موحد، وبين من يأخذ بالأسباب وهو ملحد. يأخذ بالأسباب وهو موحد ويعلم أن الأمور كلها بيد الله وهو الذي أمرنا بذلك، فهو الذي أمرني بأن أنكح الزوجة بما أحل الله، وأعلمني أن هذا سبب يؤدي إلى النسل، ولكن اعلم من الممكن أن تمنع من النسل مع أنك أتيت الحلال ووصل الماء إلى الرحم ولكن لا يأتي. يبقى هنا ده الموحد، ويرضى بما قدره ربنا عز وجل عليه. ومن أجل هذا تجد المجتمع إذا تحقق فيه التوحيد كما ينبغي، ومن جملة التوحيد القضاء والقدر، قل أن تجد فيه من يقترب أو يجرؤ على قتل نفسه. صعب جدا، وإن شئت تقول مستحيل. ليه؟ أصله فاهم. أما الملحد وغيره الأمور عنده مختلطة، الأمور غير واضحة، ما يعتقد أن الكون إله إلى غير ذلك. فأتبع سببا. قص علينا ربنا عز وجل من خبر هذا العبد الصالح أنه وصل إلى مغرب الشمس، يقول حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حامئة، أي حامية، أي لما وصل إلى أقصى المغرب وجد البحر المحيط والشمس تقترب من ماء وطين، وهذا هو المشاهد. وفي هذا المكان أنه أمة من الأمم مكنه الله فيهم وحكمه فيهم وخيره، إن شاء قتل وسبى، وإن شاء من وأفدى. فقال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. الكلام هذا من ذي القرنين ده اسمه أصول الحكم. قالوا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا مكرا، يبقى في الدنيا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى في الآخرة، وسنقول له من أمرنا يسرا في الدنيا. الدنيا بحالها والحكم واستقامة الملوك مع الشعوب ومحبة الرعية للملك ومحبة الملك للرعية لا تخرج عن هذين الأمرين. إيه هي؟ عقوبة الظالم ومكافأة الطائع في الدنيا والآخرة، وده أصول الدنيا. لذلك عقلاء البشرية يقرون بأنه لن تستقيم الحياة على الدنيا إلا بالثواب وبالعقاب. الكلام ده ما يخالفش فيه إلا مقبول العقل، حد بغض النظر عن نوعية الثواب ونوعية العقاب، ولكن اتفق عقلاء البشرية لن تستقيم الحياة لمجموعة من الناس، لأمة من الأمم، لبلد من البلاد، إلا بتطبيق الثواب والعقاب. الثواب لمن استقام والعقاب لمن انحرف. هنا بقى يأتي الفرق الكبير الذي لا وجه بالمقارنة إلا من على سبيل التنزل بين من يحتكم لشرع الله الذي شرعه بكونه لطيفا خبيرا حكيما عليما رؤوفا رحيم، وبين قوانين من نتائج أذهان البشر التي لا تدرك كل شيء. يبقى فرق كبير بين واحد انت متفق معايا هنعيش بثواب وعقاب، نعم. طيب من الذي يضع الثواب والعقاب؟ هنا اختلفوا بقى، قالك لا احنا هنقعد مع بعضنا هنعمل مجلس ونجيب كبار البلد ونحط قوانين. طيب ما انتوا عملتوها وفشلتوا بدليل كل يوم والتاني تغير وتبدلوا، مرة تقولوا نثبت عقوبة الإعدام ومرة تقولوا إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن لمدى الحياة، ما هذا التخبيط؟ فشلتوا. ومن أجل هذا لن تسعد البشرية ولن تسعد أي أمة من الأمم إلا إذا خضعوا لحكم الله عز وجل بالثواب والعقاب. وخد بالك بقى، التشريع من الله سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهنا مسألة لابد أن نراعيها وانتبهوا لها، وقد أشرت إليها ونحن نتكلم عن الغزو الفكري، فقلنا فيما قلنا الله عز وجل جعل هناك عقوبات شرعية لبعض المخالفات، ولن ينزجر الزاجر ويرتدع من يفعل إلا إذا طبقنا عليه العقوبة الشرعية، فلو استبدلناها لن يرتدع ولن ينزجر ويزداد ضلالا على ضلال. أنتم معايا في المعلومات دي؟ يبقى بناء على ذلك احنا شرع جلد الزاني الغير محصن لينزجر من لم يزني ويرتدع، ويجبر من زنى وأقيم عليه الحد. كيف؟ بجلده 100 جلدة على ظهره وعلى مرأة أو مسمع من الجميع، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. مظبوط؟ طيب هل من عقوبة أخرى غير هذه العقوبة يتحقق بها الزجر والردع؟ الجواب أهو مستحيل. مستحيل. لما؟ تشريع من لطيف خبير الذي يفعله الخبثاء بدأوا يأتون ببعض العقوبات وقالوا هي بنفسها تؤدي ما يؤديه الحد الشرعي، كذبوا والله، وبدأوا يعللون العقوبات التي جاءوا بها تعليلات سميدة لا تقف أمام من شم رائحة العلم أو كان عنده مسكة من عقل. وطبعا الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وعلينا في كتابه مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة أجاد وأفاد وتكلم بكلام أعيا من بعده أن يأتي بمثله. وخبرك يبقى بناء على ذلك مسألة الثواب والعقاب، أما من ظلم فسوف نعذبه أي في الدنيا، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا إن أصر على المعصية، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى في الآخرة. طب وفي الدنيا؟ وسنقول له من أمرنا يسرا. لذلك حتى الواحد فينا في بيته، أو بمعنى أدق الرجل العاقل في بيته، بيته لن يستقل إلا بهذا. أحسن أحد أبنائه يجازيه، يدعو له بالخير، يعطيه هدية بسيطة. أحد أبنائه فعل وفعل يعاقبهم ويزجرهم ويهجرهم، ومن الممكن أن يمنع عنه كذا وكذا، عقوبته له من رحمته به. مظبوط يا أخواننا؟ أدل اللي قاله ذو القرنين. أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. وعليه فلكي تستقيم أمور الناس على وجه الأرض ويعيشون في سعادة دنيوية مع ما لهم من سعادة أخروية إذا آمنوا بالله رب البرية واتبعوا خير خلق البرية محمد صلى الله عليه وسلم، لابد من الثواب ولابد من العقاب. أما أن يعيش الناس بدون ثواب ولا بعقاب هذا مستحيل. وأيضا إن الثواب والعقاب لابد أن يكون متناسبا مع الطاعة ومع المعصية، وهذا لا يتأتى إلا من الله عز وجل. لذلك لما غيرت البشرية أحكام الشريعة بأمور أخرى شقوا في دنياهم ما لهم في أخراهم من العذاب والنكال، ومن تاب تاب الله عليه. يقول ربنا عز وجل: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوم الآيات. ورد في هذه الجزئية حديث عن خير البرية صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من باب الإخبار ويجب فيها التصديق الذي يؤدي إلى العمل، وأرجو أن تكتبوا الحديث لعظم قدره. روى الإمام مسلم من حديث أبي ذر قال: قال لي النبي يوما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يوما: أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقره. إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش. فتخر ساجدة. فلا تزال كذلك، أي لا تزال ساجدة تحت العرش حتى يقال لها: ارتفعي ارجعي من حيث جئت، ارتفعي ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها. فترجع فتصبح طالعة من مطلعها. ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش. ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة ولا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث خرجت من حيث جئت. ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة من مطلعها. ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئا. يعني ايه؟ زي كل يوم، كل يوم بنصبح نلاقي الشمس طلعت من هذا الاتجاه وتسير في السماء، تتوسط السماء الظهر يأذن وهكذا. لا يستنكر الناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش. فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. يعني يوميا الشمس، والشمس تجري لمستقر الله، وفي قراءة لا مستقر الله. نعم، ها؟ الأرض ثابتة. نعم، من قال الأرض متحركة؟ نكلمه، دعهم يتكلموا. عشان كده احنا قلت لكم مرة لابد أن نفرق بين العلم التجريبي وبين العلم الشرعي، أو بمعنى أدق بين المعلومة التي مصدرها النقل المصدق وبين المعلومة التي مصدرها الاستدلال المحقق. فرق بين الاثنين حتى لا يختلط عليك الأمر، لأن المعلومات التي مصدرها الاستدلال المحقق تعتمد على ايه صبري؟ على التجارب، والتجارب من شغل مين يا ابني؟ والبشر الأصل فيه الايه؟ انتهينا خلاص، موضوع بسيط خالص. يبقى لما يجيني معلومة استدلال محقق والشرع المطهر حكم ببطلانه ما صدقهاش، ده دخلنا في المعمل ومش عارف ولا تشغل بالك، أخطأوا. طيب جاءت معلومة وشهد لها النقل المصدق، ها تقبل لأنها شهد لها الايه؟ النقل المصدق. طيب جاءت معلومة ولم يشهد لها النقل المصدق لا بالصحة ولا بالبطلان، الجواب نعمل بها ونستفيد منها مع اعتقادنا احتمالية الخطأ عليها. كويس؟ يبقى هنا الشمس تجري لمستقر الله، أين مستقرها؟ تحت العرش تسجد. فإن قال قائل كيف تسجد وهل لها جبهة وركبتين وأنف وكفين حتى تسجد على سبعة أعظم؟ قيل له والنجم والشجر يسجدان. واضح؟ ما دي حقائق حتى لا تنبهر بالعلوم الكونية. يبقى الشمس تجري المستقر لها كل يوم، يقول لها ارتفعي واذهبي من حيث جئتي، ترجع تاني للمشرق بتاعها، واخد بالك؟ طبعا برضو هنا الجماعة اللي هم بتوع علوم الفلك يبدأ يرد عليك إشكالات، يقول لك طيب دلوقتي اتضح بالتجارب ان احنا عندنا دلوقتي فين؟ الليل. ده في استراليا لسه الشمس هتطلع، واخد بالك؟ ومثلا عندنا هنا الظهر، ده في البلد التانية العشاء أذنت. خد بالك، الله يبارك فيكم، لأن شغل الخبثاء الشاغل أن يزعزعوا الناس عن ثوابت دينهم. زي بالضبط كده ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل. طيب يقول لك ازاي؟ طب عندنا ماشي، طب وفي استراليا وفي البرازيل وفي كندا؟ يبدأ يثير لك القلاقل ليزعزعك عن ثوابت دينه. لا، أنا عندي نصوص شرعية أؤمن به وأكل كيفيتها إلى الله عز وجل. فالشمس تسجد وترجع كل يوم بأمر ربها، فتطلع من حيث طلعت كل يوم إلا في يوم محدد. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لها ارتفعي أصبحي طالعة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون متى ذاكم؟ قال ذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ودي بقى من إيه؟ من الحالات التي لا تقبل عندها التوبة، ولا يقبل أي عمل صالح أتى به العبد بعد أن رأى الشمس طلعت من مغربه. انتبهوا يا أخوانا، عشان كده احنا بنقول باب التوبة مفتوح. ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، مظبوط، أو تطلع الشمس من مغربها. سؤال: كل من علم متى تصل روحه إلى الحلقوم أو من علم متى تطلع الشمس من مغربها يفعل من المعاصي ما يشاء، صح؟ طب لا أحد يعلم، يبقى خليك محترم وعجل بالتوبة. بس قبل أن تأتي روحك إلى الحلقوم تريد أن تستدرك فلا تتمكن. هل ينظرون إلا أن تأتيهم؟ لا، اللي هي أنت يوم يأتي تأويله، لا، آية الأنعام، أو يأتي بعض آيات رب، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والله عز وجل أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.